أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما حبل الله المتين وإمام المتقين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. خذ حسنا. محل كلامنا المسألة الأولى: لو ترك العامل الزار، يعني بعد أن تعاقد وتم العقد، عقد المزارعة بين مالك الأرض والعامل، العامل لم يزرع وبقيت الأرض على حالها، فإذا لا يصل إلى المالك شيء نفع في مقابل أنه لا يستفيد من أرضه، أرضه بيد الآخرين، ولا يصله نفع في مقابل ذلك. فإذن هل على العامل شيء أم لا؟ بالأمس تكلمنا حوله ونقلنا عبارة السيد اليزدي رحمه الله، وأنه احتمل 6 احتمالات، احتمالات 6، اختار من بينها إحدى الاحتمالات وقال أزعفها الأخير. وأما سيدنا الأستاذ قدس سره فهو ذكر وجها سابعا، وحاصله هكذا عبارته: فصل بينما إذا كانت الأرض بيد المالك، ما إذا كانت الأرض بيد المالك أو كانت بيد الزارع، يعني تحت استيلاء من؟ إن كانت الأرض تحت استيلاء المالك شيء، إن كانت تحت استيلاء الزارع شيء آخر. فأفتى بالزمان، يعني زمان أجرة المثل، أجرة مثل هذا الأرض. أفتى بالزمان في صورة ما إذا كانت الأرض بيد الزارع مطلقا، إذا كانت الأرض تحت استيلائه فهو ضامن لمنافع الأرض، وأما إذا كانت الأرض بيد المالك وتحت استيلائه، يعني زارع هذا الرجل هذا العامل يجي عنده في أرضه ويشتغل على الأرض، يعني الأرض لم يخرج من يد المالك ومن استيلائه، وكيفيته العامل يأتي عنده ويشتغل على أرضه. بهذه الصورة كان اتفاقهم. فإن كانت بهذه الصورة يفصل بين العلم والجهل، فيقول: فرق بين ما إذا كان المالك عالما بأنه ترك الزرع ولم يفسخ المعاملة وبقية الأرض في تحت يده، وهو يعلم بأن الأرض ما مزروعة وما يفسخ العقد، هذا شكل. وشكل آخر يكون جاهلا لا يعلم بحقيقة الحال كأنه إذا كان مسافرا مثلا ولا يدري، الأرض هم تحت سلطنته وتحت استيلائه، لكنه جاهل ما يدري بأن الزارع لم يزرع في هذه الصورة يفتي بالظما. يعني إذا كانت الأرض تحت يد العامل فهو الضامن المطلق لأنه متصرف في أرض الغير ولا يأتي بحسب العقد والمعاهدة، فهذا ضامن مطلق. وأما إذا كان تحت سلطنة المالك وفي يده مالي، فهل العامل ضامن لأجرة المثل مع ترك الزراعة أو ليس ضامنا؟ يفصل. بينما إذا كان المالك عالما بترك الزراعة، يعني أن الزارع لم يزرع، أو كان جاهلا، فإن كان عالما بذلك لا شيء له، وإن كان جاهلا بحقيقة الحال أيضا العامل ضامن لأجرة المثل. يعني أجرة المثل شنو؟ أجرة هذا الأرض، يعني المقوم يقومه ويعينون أن أجرة هذا الأرض، لو يعطون إيجار استيجار مثلا إيجار وجه الإيجار إيش قد بذلك المقدار يأخذون من العامل، يسمونه بأجرة المثل. هكذا فصل سيدنا الأستاذ. لكن هذا التفصيل ما أنه في نفسه صحيح من حيث الحكم الشرعي، إلا أنه خروج عن محل الكلام، يعني عن محل البحث. لماذا؟ ما السيد رحمه الله السيد اليزدي قال: لو ترك الزارع الزرع بعد العهد وتسليم الأرض إليه في سورة المسألة، فرض أنه تم العهد وبعد العقد مالك الأرض سلم الأرض إلى من؟ إلى الزارع. هكذا فرض. قال: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة، فالسيد اليزدي رحمه الله فرض أن الأرض بيد من؟ بيد العامل، يعني في الحقيقة الفلاح. فإذا تفصيل سيدنا الأستاذ بين أن يكون الأرض بيد الزارع أو بيد المالك هذا خروج عن محل البحث. فإذا الفرض الصحيح الذي نتكلم حوله هو سورة ما إذا كانت الأرض بيد من؟ بيد العامل. فإذا أعرض خدمتكم حاشية سيدنا الأستاذ على العروة، ها هنا في الحقيقة خروج عن محل البحث. نعم، نأتي إلى محل الكلام. السيد اليزدي قال: أقوى الوجوه هو الوجه الخامس، وأزعفها هو الوجه السادس. ونحن أعرض خدمتكم لا نرى ذلك، وعقيدتنا أن أقوى الوجوه هو الوجه الأول. سألتفتوا وتأملوا أطراف المسلم، ماذا قلنا؟ أقوى الوجوه هو الوجه الأول، فعلينا باستعراض الوجوه، نطالعها من جديد حتى نرى ما هو الوجه الأول. الوجه الأول أن يكون للمالك أجرة المثل في مفروض المسألة. في مفروض المسألة شنو؟ يعني الأرض بيد الزارع مو بيد المالك، هذا هو المفروض. في هذا الفرض على العامل بعد انقضاء المدة أن يعطي أجرة المثل الأرض إلى المالك، هذا هو الوجه الأول، وهو الذي نقول به: لو ترك الزارع الزر فلان حتى انقضت المدة ففي زماني أجرة المثل للأرض، هذا هو الوجه الأول. أو عدم زمانه أسرى، نحن قلنا بالوجه الأول. الوجه الثاني أنه لا يضمن شيئا، العامل هو آثم أذنب عصى لأنه خالف مقتضى العقد، تعهد بشيء ولم يعمل بتعهده فهو مذنب. نعم الإثم موجود، أعرض خدمتكم، لكنه لا يكون مدينا للمالك بشيء، هذا هو الوجه الثاني. وأما الوجه الثاني حفظ واحد بعد واحد، أما الوجه الأول فهو عندنا أقوى الوجوه. لماذا؟ لأننا نقول بأن هذا يعني الزارع تسلم أو استلم بعبارة أخرى أرز المالك وصارت الأرض تحت استيلائه، هذا هو المفروض، صارت الأرض تحت سلطته واستيلائه من دون إذن المالك. لماذا؟ لأن المالك إنما أعطاه ورضي بأن يكون الأرض عنده وتحت استيلائه بأن يزرع فيه، أما يكون الأرض تحت استيلائه من دون أن يزرع، هل المالك أذن بذلك؟ كلا، المالك لم يأذن بذلك. فإذن كون الأرض تحت يد العامل من دون أن يزرع خلاف رضا المالك، فهو استولى على مال الناس من دون إذنه، إذن صاحبه ورضاه. فإذن تصرفه في الأرض يعني استيلاؤه، نفس الاستيلاء هم يكفي، استيلاؤه على الأرض عدواني وليس بأمانية، يعني من مصادق الغصب حتى انقضت المدة، يعني طوال سنة كانت الأرض تحت يده كان مشروطا بأن يزرعها ولم يزرعها ولم يردها إلى المالك، بقيت عنده حتى انقضت المدة. فإذن هذا التصرف، هذا الاستيلاء يعد من مصادق الغصب وهو تصرف عدواني. خب ما هو الحكم الشرعي في موارد التصرف العدواني؟ أنه ضامن لأجرة المال، كل أرز دار سيارة أي شيء فرضنا أنه صار تحت استيلاء شخص عدوانان، يعني كان يده يد عدواني فصار غاصبا لذلك الشيء، هو مديون وضامن للمنافع، والمنافع تقدر بشنو؟ بأجرة المثل، الأجرة يحاسبون ويأخذون منه أجرة المثل، يعني المالك يأخذ من من؟ من الزارع. أعرض خدمتكم، فهذا هو الوجه الأول وعندنا هو الصحيح، هو الصحيح. وأما سائر الوجوه نقرأها واحدا بعد واحد ونبحث عنها. الوجه الثاني الذين أفتوا بل بأنه كان واجبا عليه أن يزرع بمقتضى العقد فترك الزرع عمدا فأثم بذلك، يعني صار عاصي، صار مذنب بتركه الزرع، أما لا يكون مديونا لشيء، لا يكون مديونا، هذا مو صحيح. لماذا؟ لأنه كانت أرز غيره تحت يديه عدوانان، ومن استولى على مال غيره عدوانان هو ضامن لمنافع ذلك الشيء شرعا، فلماذا لا يكون مديونا لأجرة المثل؟ أتلف المنافع. فإذن الوجه الثاني عندنا مو صحيح. الوجه الثالث قالوا بالتفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيزمن أو معذورا فلا يزمن، قالوا بأنه الوجه الثالث فصلوا بین ما اذا لم یزرع عمدن و مع تمکنه من ذلک و بین ما اذا کان معذورا، صار معذور لم یقدر على ان یزرع فترک الزرع لاجل العاجز والعذر لا عمدا وعصيانا، هكذا فسلوا وقالوا ان كان متعمد فهو ضامن، واما ان كان معذور فليس بضامن لانه معذور ما كان متعمد. هذا التفسير شلون؟ هذا التفسير مو صحيح، لان هذا الذي كان معذورا صار معذورا من الزرع من بدايه المده، لان زمان الزرع اول المده، الزرع له زمان، يعني الزرع حينما يقرب الأرض وكذا وكذا يمتى؟ يعني من أول السنة إلى آخر السنة؟ لا، أول السنة وقت الزرع كان معذورا، كان معذورا، فلماذا لم يرد الملك، لم يرد الأرض إلى مالكه؟ ولما رأى أنه معذور كان واجب عليه شنو؟ أن يرد الأرض إلى صاحبه ويقول له أنا معذور ما أقدر أزرع، فأفسخ المعاملة ويرد الأرض إلى صاحبه. المفروض أنه لم ما سوى ذلك، وبقيت الأرض عنده إلى أن انتهت المدة، يعني انتهت سنة كاملة، وهو كان معذورا من بداية السنة ولم يعلم المالك وما رد الأرض إلى صاحبه. لماذا؟ فرضنا أنه كان معذورا من الزرع، فلماذا لم يرد الأرض إلى صاحبه؟ هذا هو المفروض. فإذا عذره عن الزرع لا يبرر الغصب، كان من وظيفة المعذور أن يرد الأرض إلى صاحبه ويفسخ المعاملة، ولم يعمل بوظيفته وبقي على ذلك، يعني استمر في الغصب إلى انتهاء السنة. فإذا ماكو فرق بين المتعمد والمعذور. لا أميت تاكي سر ابتدائي سال وقت الزراعة بعدش دي تموم دعبون زارو بشكرني على أي حال. التفت تلفون ميزه تو زندان ميتونست تلفون ميزه. بينما اذا تركه اختيارا فيضمن او معذورا فلا يضمن، فهذه سوره باطله. او ضمانه ما يعادل، التفت، او ضمانه ما يعادل الحصه المسمات من الثلث او النصف او غيرهما بحسب التخمين في تلك السنه. هذا هو الوجه الرابع. ماذا قالوا؟ قالوا بأنهم يخمنون، يعني يتفرسون من باب الحدس والتخمين، بأن هذا الأرض في هذه السنة قد يكون سنة القحط وقلة الأمطار، وقد يكون السنة سنة كثرة الأمطار ووفور النعمة، الأوضاع تختلف. فإذا يلاحظون أن هذه الأرض، هذه القطعة من الأرض في هذه السنة بهذا الوضع الموجود، لو زرعت، لو صارت مزروعة، ماذا ينتفع منها؟ بأي مقدار يكون الحاصل منها؟ بالتخمين. مثلا يقولون مثلا 10 أطنان، أطنان جمع طن، طن يعني أمتن خدمون دي بالفارسية، طن 10 طن مثلا محصولش مشد 10 طن. فيخمنون هسه ما زرعت، لكن لو كانت مزروعة، فرضا يفرزون بالفرض، فما هو مقدار الحاصل؟ يقولون مثلا 10 أطنان، 7 أطنان، 7 طن، 8 طن، 10 طن، 10 طن، 10 طن. فإذا يفرضون عليه الحصة المعينة من ذلك المقدار. حصة المالك على حسب اتفاقهم ايش قد كان، مثلا نصف او ثلث، فيأخذون من الزارع بذلك المقدار. يعني يقولون حاصل الأرض حسب التخمين 10 أطنان، وكان البناء على شنو؟ على المناصفة. فإذا يجب على الزارع، يعني الزارع ضامن لمقدار 5 أطنان حنطة مثلا. لمن؟ لمالك الأرض على حسب الاتفاقية. لو اتفق على التثليث مثلا ثلث للمالك وثلثان للزارع الفلاح، وهكذا يحسبون، يقولون مثلا 10 أطنان ثلث ايش قد؟ 3 وشوية. هذا بهذا المقدار يكون الفلاح ضامنا للمالك. لا لا، ممكن يختلف. أرجل ممكن لا وزراعته اي لا يتعمل مثلا اي زمن اجاره، اجارهش چقدر؟ اجاره این زمین یه مسئله است. این که ایطوری بیان که حساب بکنن یه ممکن تفاوت داشته، ممکنه هم مساوی باشن، ما دی حالا ای مساوی بودن که مساوی بودن، من ممکن کم زیاد داشته باشم، شبیه مسماست. خب التفتو، هذا هو الوجه الرابع. هذا صحیح یا مو صحیح؟ هذا مو صحیح. لماذا؟ لأن الزمان سبب الزمان شنو؟ سبب الزمان نحن نقول بزمان أجة المصر لأنه تصرف في أرض غيره غصبا، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وتؤدي منافع ذلك الشيء. بالنسبة إلى المنافع هم ضامن، المنافع تقدر بأجرة المصر، هذا هو دليلنا. وأما هذا الذي يقول يخمنون أنه صارت مذروعة ثم يعطونه بمقدار الحصة، فهذا بأي دليل؟ لأن الزراعة ما موجودة في الخارج، إنما يكون المنشأ الآخر للضمان غير ما قضية الغصب. قضية الغصب هو أحد الأسباب الذي نحن قلنا به، وهذا إن سبب فإنما هو بقاعدة الإتلاف لأنه ما عندنا سبب آخر. السبب للضمان إما التصرف في مال الغير من دون إذنه، وإما إتلاف مال الغير. بالنسبة إلى الزراعة، بالنسبة إلى الحاصل، ما السبب في ضمانه، ضمان الزارع؟ هل هو قاعدة الإتلاف غير قاعدة الإتلاف؟ ماكو شيء. من أتلف مال الغير نطبقه على الزار فنقول بعد بتركه للزراعة كأنه أتلف الزراعة. فإذا نخمن يعني تخمين ميزاني، تخمين ميزاني كي زراعة أي وجود دار چقد بود، حالا باید چکار کنیم؟ باید همون حسره از همون بدیم. فنقول بتركه الزراعة ولم يزرع، هل يصدق عليه أنه أتلف الزراعة؟ لا يصدق. فإذا نسألهم ما هو سبب الضمان بالنسبة لهذا الذي تقولون وجه الزمان وسبب الضمان ما هو؟ إن كان قاعدة الإتلاف، فإذا كان هكذا يعني هو ترك الزرع لا أنه أتلف الزرع، لأن الإتلاف إنما يصدق بعد وجود الشيء. إن كان صار موجودا وأتلفه شخص يقال أتلف مال الغير، المال الموجود. أما المال الذي لم يوجد في الخارج ولو كان هذا هو السبب، يعني الزارع ترك الزراعة فلم يوجد في الخارج، هل يصدق عليه أنه أتلف مال الغير؟ لا يصدق. فإذا قاعدة الإتلاف غير صادقة، ونحن لا نعرف سببا آخر للضمان، يعني السبب لتضمينه بحاصل الزراعة شنو؟
نفس الغصبية.
مالي؟
نفس الغصبية.
جي؟ غصبیت ارزه. خو ارزه خو هم گفتیم حجت المثل اون نسبت به او زراعته. حالا اینا بلدن اونها حجت المثل نگفتن، گفتن نسبت به زراعت تقدیری. به نسبه زراعت تقدیریه و النزارع اهمل فی وظیفته، اهمل فی وظیفته ولم یزرع. هل یصدق انه اتلف مال الغیر؟ لا یصدق، لان الاتلاف انما یصدق بعد الوجود، ولكن السببیه لعدم الوجود یعنی من صار سببا لعدم الوجود. مثلا مثل شنو؟ نمثل له مثال. مثلا اذا واحد منع شخصا عن التزوج، ما خلاه يتزوج فلم يتزوج، فهل هذا الانسان يكون قاتلا لاولاده؟ لم يتزوج لم يحصل له اولاد، فهل يصدق على هذا الرجل انه قتل اولاد هذا الرجل، اتلف اولاد هذا الرجل فهو قاتل، او هو لا عليه الدية؟ هل يقال لا اصطلاحا؟ نحن ظاهر الكلام نحن تابع للظهور، صدقه صدقه عرفان. فإذن الذي منع أحدا منع شخصا من الزواج، هل يؤخذ منه الدية، دية أو قتل الأولاد؟ وما نحن فيهم هكذا. هذا ترك الزراعة فلم يوجد زرع في الخارج، لا يصدق عليه أنه أتلف الزراعة حتى نحمله زمان مال الغير بقاعدة الإتلاف، ولا نعرف سببا آخر. السبب إن كان هو قاعدة الإتلاف فلا يصدق فيما نحن فيه، وإنما يصدق عليه أنه غصب أرض الغير من باب كوني غاصبا للأرض، لأن الأرض كانت بيدي بشرط الزراعة، فلم يزرع فصار غاصبا، ومن هذه الجهة هو مديون للمنافع، منافع الأرض. همین خزامن منافع حجت المثل دیگه، اجرت همون خانه است. نه ده گوش بده، ده گوش بده، گوش بده آقا جان، شما یه عالم شهری ازت سوال کردن ضامن این خونه هست، ضامن منافعش وقت چه باید بکنه؟ حجت المثل باید بده، تموم شد. نه منافع مقصود همون حجت المثله، یعنی درباره قاسم غیر حجت المثل چیزی نیست دیگه، قیمت میزنن اجرت این زمین ازش میگیرن، مثل خانه اجرت خونه رو میگیرن. فاذن حسب القاعده الفقهيه الموجوده، يعني الفقهاء كلهم يفتون بذلك، هو مديون لشنو؟ لاجرت مثل هذا الارض، لان سببه هو الغصب، غصب مال الغير فهو ضامن لاجره المثل. هذا واضح، هذا الذي نحن نقول. اما بالنسبه الى المنافع الذي لو وجدت في الخارج، المفروض أنه لم يوجد حتى يصدق قاعدة الإتلاف، فبأي سبب نضمنه بذلك؟ فحاله حال من منع أحدا من الزواج، فنقول له هذا إن كان إن تزوج لكان له عشرة أولاد، فإذن عليك عشرة ديات. هل يقال بذلك؟ نعم. فما نحن فيه من هذا، هذا هو الوجه الرابع. وأما الوجه الخامس، أو ضمان بمقدار تلك الحصة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ومن قيمة الأرض إن شاء الله، الباقي في الدرس الآتي. والسلام عليكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.